الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب الترغيب في طلب الشهادة. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في طلب الشهادة. طلب الشهادة يوضحه ما أورده من حديث في هذا الباب، أي سؤال الله جل وعلا أن يبلغ العبد الشهادة وأن يمن عليه بها وأن يكرمه بمنازل الشهداء التي هي من علي المنازل في الجنة ورفيعها. قال: عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أورد مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح قبل هذا الحديث حديث أنس، وهو بمعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب الشهادة، وهذا يوافق لفظ الترجمة: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أي وإن مات على فراشه لم تصبه الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى ينيله منازل الشهداء. وهذا فيه استحباب سؤال الله الشهادة، وكذلك فيه استحباب نية الخير، سواء في هذا الباب باب طلب الشهادة أو غيره من الأبواب الصالحة، لأن نية الخير الصادقة يبلغ الله بها العامل منازل العاملين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه الواسع وعطاؤه الجزيل. فالنية الصادقة بين العبد وبين ربه يبلغ بها عالي الرتب ورفيع المنازل. قال: من طلب الشهادة صادقا، هذا في حديث أنس. وفي حديث سهل بن حنيف قال: من سأل الشهادة بصدق. والصدق أن تصح النية في القلب بأن تكون نية صادقة في طلب هذا الأمر الذي هو الشهادة، يصدق أي مع الله، يصدق أي يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في رغبته في الشهادة وطلبه لها، فإن الله عز وجل يعطيه إياها ولو لم تصبه، أي الموت في القتال في سبيل الله، حتى وإن لم يصبه ذلك فإن الله يبلغه منازل الشهداء. وفي حديث سهل قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء. بلغه منازل الشهداء أي أن الله جل وعلا ينيله من ثوابهم، ثواب الشهداء العلي العظيم الرفيع، ينيله من ذلك سبحانه وتعالى وإن مات على فراشه. تقدم معنا في هذا الكتاب حديث أبي هريرة في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، في آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهذا تمني للشهادة. ويستفاد من هذا الحديث المتقدم مع هذا الحديث الذي في هذه الترجمة أن الله عز وجل بلغ نبيه هذه المنزلة، وما من منزلة من منازل الخير وباب من أبواب البر وصنف من صنوف الطاعة إلا وقد بلغ الله نبيه أعلاها وأرفعها صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا كان قدوة للأمة في كل باب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتمنى عليه الصلاة والسلام الشهادة: وددت أن أقاتل فأقتل، يكرر ذلك مرات، يعني أن يحصل له ذلك مرات، فبلغه الله سبحانه وتعالى ذلك وأناله الله عز وجل هذا الثواب، كما أناله في كل باب من أبواب الطاعة أعلى ثوابها وأرفعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة.
قال: باب فضل الشهادة في سبيل الله. فضل الشهادة في سبيل الله، فضل مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يعم، ففضل الشهادة أي فضائل الشهادة، لأنها ليس فضلا واحدا وإنما فضائل عديدة وكثيرة ومتنوعة. فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. أورد حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، يعني كل من يدخل الجنة من عباد الله المؤمنين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولهم، كلهم ليس منهم أحد يتمنى في الجنة أن يرجع إلى الدنيا، حتى لو قيل له: نعطيك الدنيا كل ما فيها يكون ملكا لك، كل ما في الدنيا نعطيك إياه ملكا لك، لا يريد ذلك ولا يتمناه إلا الشهيد. قال: غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع، ليس للدنيا، ليس للدنيا ولا لما فيها، وإنما لهذا الذي نال به تلك الرتب العلية والفضل العظيم، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية للحديث عند مسلم: لما يرى من فضل الشهادة. الكرامة المراد به فضل الشهادة، كما في الحديث الآخر المفسر لهذا، أو اللفظ الآخر المفسر لهذا. فلما يرى من الكرامة أي لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. يقول ابن بطال من شراح صحيح البخاري، يقول: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحظ عليها والترغيب فيها. وقال: ليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب، فلذلك عظم فيه الثواب. الحاصل أن هذا حديث عظيم في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد هو الوحيد من أهل الجنة الذي يتمنى أن يرجع للدنيا من أجل أن يجاهد فيقتل، ومرة أخرى وثالثة ورابعة. وهذا الذي ذكر في هذا الحديث هو نظير ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أي وهكذا في عظم لعظم الثواب الذي عده الله سبحانه وتعالى للشهيد. نعم.
قال رحمه الله: باب النية في الأعمال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال: باب النية في العمل. النية هي الصالحة، بأن يقصد العامل بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحاذر أشد الحذر من القوادح في النية، لأن ثمة قوادح عديدة في النية يجب على المرء أن يحذرها وأن يتجنبها. وهذه القوادح إذا وجدت أثرت في مسألة القبول، قبول العمل، لأن من شرط قبول العمل صفاؤه ونقاؤه، بأن يكون لا يراد به إلا الله، ليس فيه شوائب أخرى، وإنما يبتغي به العامل وجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل لا الجهاد ولا غيره من الأعمال إلا إذا كان صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت الشوائب القوادح في العمل أفسدته وأوجبت رده. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فقوله النية في العمل أي النية الصالحة، والنية الصالحة هي أن يبتغى بالعمل وجه الله لا غيره سبحانه وتعالى. ولن يدخل مع المرء في قبره عملا يعد في صالح عمله إلا الخالص لله، وكل الأعمال التي قدمها وإن كثرت لا يجدها في صالح عمله إذا لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإن كثرت وعظمت لا يجدها إذا أدرج في قبره في صالح عمله، تذهب مكانا آخر. ولهذا لابد من إصلاح النية في الأعمال كلها، في الأعمال كلها والطاعات جميعها. أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في أول صحيحة، ذكره في أول حديث في الصحيحة، وتبعه على هذه الطريقة جمع من أهل العلم. لماذا؟ تنبيها منهم رحمهم الله على إصلاح النية في كل ما يأتي من العلم، من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وغير ذلك، كلها ينبغي أن تكون قائمة على هذا الأساس. ولهذا عد هذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده التي عليها قيام الدين كله، عليها قيام الدين كله. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرون أن هذا الحديث ينبغي أن يذكر في أول كل باب من أبواب العلم، يعني باب الجهاد، باب الصيام، باب الصلاة، باب الصدقة إلى آخره، في مقدمة كل باب يذكر هذا الحديث تذكيرا وتنبيها وتأكيدا على أهمية إصلاح النية في هذه الأعمال، وأن أي منها لا يقبل إلا إذا كان أقيم على الإخلاص لله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، أو بالنيات كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. الجار والمجرور في قوله بالنية أو بالنيات يتعلق بمتعلق بمحذوف تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال معتبرة بالنية، بمعنى إذا لم يكن في العمل نية صالحة صحيحة لا عبرة بالعمل، فالعمل لا يعتبر إلا بالنية، فالعمل لا يعتبر إلا بالنية، فوجب إصلاحها، وجب إصلاحها، وأن تكون لله لا لغيره، يقصد بها الله جل في علاه، لا 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 يقصد بها غيره جل وعلا. إنما الأعمال بالنية. وإنما لامرئ أو لكل امرئ كما في بعض ألفاظ الحديث ما نوى، له ما نوى، يعني له ما نواه بعمله، إن نوى الله فله ثواب الله، وإن نوى غير الله سبحانه وتعالى ولاه الله ما تولى وله ما نوى، لكن لا يجد على ذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وإنما لامرئ ما نوى. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا يوضح هذا الأمر، وضرب مثال بالهجرة. الهجرة طاعة عظيمة، الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من أجل حفظ الدين وصيانته والثبات عليه والسلامة من الفتن وشرور الكفار، فهذا عمل من الأعمال الصالحة العظيمة إذا قام به العبد يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم الأعمال الصالحة لما يترتب عليه من الآثار العظيمة الجليلة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، تطابق الشرط وجواب الشرط. العادة أن جواب الشرط يأتي مغاير، يعني مغاير لفظا، لكن هنا تطابق اللفظ بين الشرط وجوابه. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال فله كذا وله كذا في ذكر الجواب للشرط، وإنما أعيد اللفظ، أعيد اللفظ، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. فاللفظ أعيد، لكن المعنى في الشرط وفي الجواب مختلف. فإن قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، هذا المراد بالأولى التي هي الشر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، أي ثوابا وأجرا. فهو إن كان الشرط وجوابه متطابقا في اللفظ لكن المعنى مختلف، المراد بالأول النية والمراد بالثاني الأجر والثواب. فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، وهذا فيه التنبيه على عظم ثواب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لأجل الله طاعة له سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، هذا مثل فهجرته إلى الله نعم ورسوله، المراد فهجرته إلى الله ورسوله أي وقع أجره على الله، هذا هو المراد. فالآية يعني فيها ما يوضح المعنى في قوله فهجرته إلى الله إلى الله ورسوله. ويقال إن الآية نزلت في أحد المهاجرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطريق لدغته حية فمات في الطريق، فكانوا يتساءلون عن أمره وحاله، فنزلت هذه الآية، ذكر هذا في سبب نزولها. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني ما خرج لأجل الله سبحانه وتعالى وإنما خرج لدنيا تجارة، أو امرأة يتزوجها خرج من أجل النكاح معجبا بامرأة فخرج مهاجرا يقصد هذه المرأة. التجارة، الخروج للتجارة مباح، خروج للنكاح مباح، ليس عملا باطنا إلا إن كانت التجارة محرمة أو النكاح فاسد، وإلا هذا العمل مباح، لكن الكلام على أجر الهجرة بالنية الصالحة. فإذا هاجر ونيته التجارة، يعني خرج من ديار الكفر إلى بلد من بلاد المسلمين لأنه رأى في ذلك البلد التجارة مربحة دنيوية فرحل من أجل ذلك، ما ينال ثواب الهجرة لأن ما قصدها، لأنه لم يقصد الهجرة، ما قصدها وإنما قصد التجارة. ومثله لو أنه أحب امرأة أو رغب فيها وقالت إلا أن تهاجر إلى بلدي، فهاجر لأجلها، هاجر لأجلها، في هذه الهجرة لا ينال ثواب الهجرة إلى الله لأن ما قصدها. فهذا مثال يوضح أن الاعتبار في الأعمال بالنية، الاعتبار في الأعمال بالنية أي بحسب النية، فإن كانت النية لله خالصة عد في صالح العمل وأثيب عليه لنيته الصالحة فيه، وإن لم ينوي فيه النية الصالحة وقصد الله بذلك العمل فإنه لا ينال ثواب العمل، لأن الأعمال إنما ينال ثوابها مع العمل بالنية الصالحة. ومر معنا أثر النية الصالحة بأن الله عز وجل يبلغ العبد المنازل حتى وإن لم يعمل، وهذا يدل على شأن النية وعظم مكانتها. نعم.
قال رحمه الله: باب رضا الله عن الشهداء ورضاهم عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون، فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
قال رحمه الله تعالى: باب رضا الله عن الشهداء ورضاه عنهم. وذكر في هذا حديثا عظيما في قصة قتل القراء، وهم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم 70 رجلا، في قصة عظيمة جدا أنالهم الله سبحانه وتعالى فيها هذه المنزلة العلية. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن. كان يعني مقدم هؤلاء رجل يقال له أبو البراء عامر بن مالك، فلما جاء إلى النبي، وهذه تعرف في كتب السير في بعث بئر معونة، في كتب السير تعرف هذه القصة ببعث بئر معونة، يعني بعث القراء. فجاء هذا أبو البراء عامر بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فلم يسلم ولم يبعد، يعني كان قريب، ما أعلن إسلامه ولا أيضا يظهر من حاله أنه بعيد، لا قريب، قريبا أن يسلم. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معه رجالا إلى جهة نجد يعلمون الناس القرآن، يعلمونهم الدين، وقال أنه يظن أنه سيسلم عدد، وهذا أيضا من قربه أن قريب أن يسلم، يطلب هذا الطلب. فقال أخشى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى عليهم، قال أنا جار لهم، أنا جار لهم، يعني أجيرهم وهم في جواري لا يتعرض لهم أحد. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من الأنصار، 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، اشتهروا بهذا لكثرة عناية بقراءة القرآن. فيهم من بين هؤلاء حرام ابن ملحان خال أنس أخو أمه أم سليم، وأخو خالته التي تقدمت معنا أم حرام، تقدمت قريبا قصتها لما قالت أدعو الله أن يجعلني منهم. فكان منهم حرام ابن ملحان رضي الله عنه. ماذا كانت، هنا انظر وتأمل، ماذا كانت حال هؤلاء القراء لما كانوا في المدينة، ما كيف كانت حالهم، وهم كانوا فقراء ما عندهم شيء، لكن مع الفقر انظر حالهم العجيبة سبحان الله. قال يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، يتعلمون منشغلين بالقرآن يقرؤون، يعني عرفوا بذلك، عناية بالقرآن وتدارس القرآن ومذاكرة القرآن والتفقه فيه. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، أي مسبلا لمن أراد استعماله، والماء يكلف نزحه وإحضاره وجلبه من الآبار، فكانوا يعملون مع التدارس الذي بالليل، في النهار يأتون بالماء. وليس هذا فقط، أمر آخر عجيب سبحان الله، كانوا يحتطبون، يذهبون إلى الأماكن التي فيها الحطب ويجلبون الحطب ويبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء، يعني فقراء يكرمون ماذا، فقراء، سبحان الله عجيبة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة حث الصحابة على الصدقة، يقول الصحابي راوي الحديث، فكنا نخرج إلى السوق نحامل على ظهورنا، يعني يشتغلون حمال يحملون متاع، نحامل على ظهورنا فنأخذ الأجرة ونتصدق بها. وهؤلاء رضي الله عنهم كانت حالهم حال فقر، ما عندهم شيء، وهذا الفقر ما أوقفهم عن الصدقة اليومية، الصدقة اليومية، صدقة الماء، وهي من أفضل الصدقة، يذهبون ويجلبون الماء من الآبار ويضعونه في المسجد مسبلا، اللي يريد يتوضأ أو يريد أن يشرب أو يسبلون الماء. وصدقة الماء من أفضل الصدقة. ثم أيضا صدقة الطعام، يذهبون ويحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون طعام ويذهبون به إلى الفقراء الذين في الصفة يكرمونهم ويطعمونهم. هذه كانت حالهم، عبادة وقراءة قرآن وصدقة على قلة ذات يد، وإحسان للناس، وإقبال على عبادة الله وعلى كتاب الله. فكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وأخيارهم ولهم شأن. فأرسل 70 من هؤلاء عليه الصلاة والسلام معلمين يعلمون الناس، يعلمون الناس دين الله ويدعونهم إليه ويعلمونهم القرآن. قال: فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. أي مكان؟ قبل أن يبلغوا المكان الذي دعا أبو البراء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هؤلاء إليه وهو في جوارهم. فقبل أن يصلوا إلى المكان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في جواره، قبل أن يصلوا إلى ذلك المكان عرضوا لهم في الطريق فقتلوهم. وجاء في كتب السير أنهم نزلوا في الطريق في بئر يقال له بئر معونة، ولهذا يسمى هذا البعث بعث بئر معونة. فنزلوا بئرا يقال لها بئر معونة، وبعثوا منها من هذه البئر واحدا منهم وهو حرام بن ملحان بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. فلم ينظر في الكتاب، بعثوا واحدا منهم إلى عامر بن الطفيل يدعو إلى الإسلام، بعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه، فلم ينظر عامر بن الطفيل في الكتاب، لم ينظر فيه، وأوعز إلى رجل أن يقتل حرام، فضربه من ورائه بحربة وخرجت من أمامه، يعني من صدره، ضربه من ورائه ونفذت إلى أن خرجت من صدره وصار الدم يخرج. فرأى الدم يخرج من صدره بالضربة تلك، وهو يرى الدم قال: فزت ورب الكعبة. هذا شيء عجيب، يعني حتى يعني من هو في المكان يدهش هذا الكلام، فزت، يعني هذا موت ويقول فزت ويحلف بالله عز وجل: فزت ورب الكعبة. يعني هذا أمر مدهش للغاية. ولهذا يذكر في كتب السير، وهذا جاء في سيرة بن هشام، أن هذه المقولة كانت سبب إسلام واحد من هؤلاء، بل قيل إن نفسه الذي قتل حرام، يقال له جبار، رجل يقال له جبار، ذكروا في جاء في سيرة ابن هشام أنه قال، هذا جبار الذي هو باشر القتل، قال: إن مما دعاني للإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره، فسمعته يقول: فزت والله. فقلت في نفسي: ما فاز، قلت في نفسي ما فاز، أليس قد قتل؟ وين الفوز هذا؟ يقول: قلت في نفسي ما فاز، أليس قد قتل؟ ما فاز إما تكون نفي لم يفز أو ما فاز، يعني ما معنى ما فاز، ما لها معنى هنا. ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك إيش ما فاز، كانت هذه الكلمة أشغلت ذهنه، حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، يعني فزت بالشهادة، قالوا للشهادة، فقلت فاز لعمر الله، فهم، فقلت فاز لعمر الله. فكان هذا المنظر يعني سبب إسلامه، هو منظر معبر مؤثر للغاية. الحاصل أنهم قالوا نعم، فلما طعن كما سيأتي حرام قال فزت ورب الكعبة. قال فقالوا لما قتلوا، يعني قتل هؤلاء القراء جميعا، عددهم 70، قتلوا جميعا، لم ينجو منهم إلا 3، لم ينجو منهم إلا 3، 2 كان في 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 مكان آخر كلفوا به فلم يكونوا في مكان المعركة فنجاهم الله، واحد كان مع الذين قتلوا في المعركة وبقي على الأرض وفيه رمق وحياة وكتب الله له حياة. فالحاصل أنهم قتلوا جميعا إلا هؤلاء الثلاثة، عددهم 70 رجلا من سادات المؤمنين وخيارهم. فقالوا يعني لما أنالهم الله سبحانه وتعالى الشهادة، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فهذا فيه رضا الله عن الشهداء ورضاهم ورضاه عنهم. فبلغ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، أي إلى أن خرج من صدره، فقال حرام فزت ورب الكعبة. قوله فزت ورب الكعبة لأنه يعني قال ذلك، صار الوعد عنده، لأنه هو وعد بالفوز، وعد الشهيد بالفوز، فصار الوعد عنده كالمعاينة، كأنه يراه بعينه، ولهذا حلف بالله فزت ورب الكعبة، أصبح الوعد عنده كالمعاينة، كالذي يشاهده بعينه. قال فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فهذا فيه أن الله بلغ نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة بذلك. وفي هذا كما في الترجمة فضل الشهادة ورضا الله عن الشهيد ورضا الشهيد عن الله رضي الله، وهذا معنى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا منازل الشهداء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا يا ربنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح مسلم: باب الترغيب في طلب الشهادة. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في طلب الشهادة. طلب الشهادة يوضحه ما أورده من حديث في هذا الباب، أي سؤال الله جل وعلا أن يبلغ العبد الشهادة وأن يمن عليه بها وأن يكرمه بمنازل الشهداء التي هي من علي المنازل في الجنة ورفيعها. قال عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد أورد مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح قبل هذا الحديث حديث أنس، وهو بمعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب الشهادة، وهذا يوافق لفظ الترجمة، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أي وإن مات على فراشه لم تصبه الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى ينيله منازل الشهداء. وهذا فيه استحباب سؤال الله الشهادة، وكذلك فيه استحباب نية الخير، سواء في هذا الباب باب طلب الشهادة أو غيره من الأبواب الصالحة، لأن نية الخير الصادقة يبلغ الله بها العامل منازل العاملين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه الواسع وعطاؤه الجزيل. فالنية الصادقة بين العبد وبين ربه يبلغ بها عالي الرتب ورفيع المنازل. قال: من طلب الشهادة صادقا، هذا في حديث أنس. وفي حديث سهل بن حنيف قال: من سأل الشهادة بصدق. والصدق أن تصح النية في القلب بأن تكون نية صادقة في طلب هذا الأمر الذي هو الشهادة. يصدق أي مع الله، يصدق أي يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في رغبته في الشهادة وطلبه لها، فإن الله عز وجل يعطيه إياها ولو لم تصبه، أي الموت في القتال في سبيل الله، حتى وإن لم يصبه ذلك فإن الله يبلغه منازل الشهداء. وفي حديث سهل قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء. بلغه منازل الشهداء أي أن الله جل وعلا ينيله من ثوابهم، ثواب الشهداء العلي العظيم الرفيع، ينيله من ذلك سبحانه وتعالى وإن مات على فراشه. تقدم معنا في هذا الكتاب حديث أبي هريرة في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، في آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهذا تمني للشهادة. ويستفاد من هذا الحديث المتقدم مع هذا الحديث الذي في هذه الترجمة أن الله عز وجل بلغ نبيه هذه المنزلة، وما من منزلة من منازل الخير وباب من أبواب البر وصنف من صنوف الطاعة إلا وقد بلغ الله نبيه أعلاها وأرفعها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان قدوة للأمة في كل باب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتمنى عليه الصلاة والسلام الشهادة: وددت أن أقاتل فأقتل. يكرر ذلك مرات، يعني أن يحصل له ذلك مرات، فبلغه الله سبحانه وتعالى ذلك، وأناله الله عز وجل هذا الثواب كما أناله في كل باب من أبواب الطاعة أعلى ثوابها وأرفعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة.
قال: باب فضل الشهادة في سبيل الله. فضل الشهادة في سبيل الله، فضل مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف يعم. ففضل الشهادة أي فضائل الشهادة، لأنها ليس فضلا واحدا وإنما فضائل عديدة وكثيرة ومتنوعة. فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. أورد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء. يعني كل من يدخل الجنة من عباد الله المؤمنين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولهم، كلهم ليس منهم أحد يتمنى في الجنة أن يرجع إلى الدنيا، حتى لو قيل له نعطيك الدنيا كل ما فيها يكون ملكا لك، كل ما في الدنيا نعطيك إياه ملكا لك، لا يريد ذلك ولا يتمناه إلا الشهيد. قال: غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع، ليس للدنيا، ليس للدنيا ولا لما فيها، وإنما لهذا الذي نال به تلك الرتب العلية والفضل العظيم، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية للحديث عند مسلم: لما يرى من فضل الشهادة. الكرامة المراد به فضل الشهادة، كما في الحديث الآخر المفسر لهذا، أو اللفظ الآخر المفسر لهذا. فلما يرى من الكرامة أي لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. يقول ابن بطال من شراح صحيح البخاري، يقول: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحظ عليها والترغيب فيها. وقال: ليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب، فلذلك عظم فيه الثواب. الحاصل أن هذا حديث عظيم في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد هو الوحيد من أهل الجنة الذي يتمنى أن يرجع للدنيا من أجل أن يجاهد فيقتل ومرة أخرى وثالثة ورابعة. وهذا الذي ذكر في هذا الحديث هو نظير ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أي وهكذا في عظم لعظم الثواب الذي عده الله سبحانه وتعالى للشهيد. نعم.
قال رحمه الله: باب النية في الأعمال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال: باب النية في العمل. النية هي الصالحة، بأن يقصد العامل بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يحاذر أشد الحذر من القوادح في النية، لأن ثمة قوادح عديدة في النية يجب على المرء أن يحذرها وأن يتجنبها. وهذه القوادح إذا وجدت أثرت في مسألة القبول، قبول العمل، لأن من شرط قبول العمل صفاؤه ونقاؤه، بأن يكون لا يراد به إلا الله، ليس فيه شوائب أخرى، وإنما يبتغي به العامل وجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل لا الجهاد ولا غيره من الأعمال إلا إذا كان صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت الشوائب القوادح في العمل أفسدته وأوجبت رده. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فقوله النية في العمل أي النية الصالحة، والنية الصالحة هي أن يبتغى بالعمل وجه الله لا غيره سبحانه وتعالى. ولن يدخل مع المرء في قبره عملا يعد في صالح عمله إلا الخالص لله، وكل الأعمال التي قدمها وإن كثرت لا يجدها في صالح عمله إذا لم يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإن كثرت وعظمت لا يجدها إذا أدرج في قبره في صالح عمله، تذهب مكانا آخر. ولهذا لابد من إصلاح النية في الأعمال كلها، في الأعمال كلها والطاعات جميعها. أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في أول صحيحه، ذكره في أول حديث في الصحيحة، وتبعه على هذه الطريقة جمع من أهل العلم. لماذا؟ تنبيها منهم رحمهم الله على إصلاح النية في كل ما يأتي من العلم، من صلاة وصيام وصدقة وحج وجهاد وغير ذلك، كلها ينبغي أن تكون قائمة على هذا الأساس. ولهذا عد هذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده التي عليها قيام الدين كله، عليها قيام الدين كله. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرون أن هذا الحديث ينبغي أن يذكر في أول كل باب من أبواب العلم، يعني باب الجهاد، باب الصيام، باب الصلاة، باب الصدقة إلى آخره، في مقدمة كل باب يذكر هذا الحديث تذكيرا وتنبيها وتأكيدا على أهمية إصلاح النية في هذه الأعمال، وأن أي منها لا يقبل إلا إذا كان أقيم على الإخلاص لله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، أو بالنيات كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. الجار والمجرور في قوله بالنية أو بالنيات يتعلق متعلق بمحذوف تقديره معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال معتبرة بالنية، بمعنى إذا لم يكن في العمل نية صالحة صحيحة لا عبرة بالعمل، فالعمل لا يعتبر إلا بالنية، فالعمل لا يعتبر إلا بالنية، فوجب إصلاحها. وجب إصلاحها، وأن تكون لله لا لغيره، يقصد بها الله جل في علاه، لا 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 يقصد بها غيره جل وعلا. إنما الأعمال بالنية. وإنما لامرئ أو لكل امرئ كما في بعض ألفاظ الحديث ما نوى، له ما نوى، يعني له ما نواه بعمله. إن نوى الله فله ثواب الله، وإن نوى غير الله سبحانه وتعالى ولاه الله ما تولى وله ما نوى، لكن لا يجد على ذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وإنما لامرئ ما نوى. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا يوضح هذا الأمر، وضرب مثال بالهجرة. الهجرة طاعة عظيمة، الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من أجل حفظ الدين وصيانته والثبات عليه والسلامة من الفتن وشرور الكفار، فهذا عمل من الأعمال الصالحة العظيمة إذا قام به العبد يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم الأعمال الصالحة لما يترتب عليه من الآثار العظيمة الجليلة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تطابق الشرط وجواب الشرط. العادة أن جواب الشرط يأتي مغاير، يعني مغاير لفظا، لكن هنا تطابق اللفظ بين الشرط وجوابه. قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما قال فله كذا وله كذا في ذكر الجواب للشرط، وإنما أعيد اللفظ، أعيد اللفظ، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فاللفظ أعيد، لكن المعنى في الشرط وفي الجواب مختلف. فإن قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، هذا المراد بالأولى التي هي الشرط، من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، أي ثوابا وأجرا. فهو إن كان الشرط وجوابه متطابقا في اللفظ لكن المعنى مختلف، المراد بالأول النية والمراد بالثاني الأجر والثواب. فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا، وهذا فيه التنبيه على عظم ثواب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لأجل الله طاعة له سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، هذا مثل فهجرته إلى الله نعم ورسوله، المراد فهجرته إلى الله ورسوله أي وقع أجره على الله، هذا هو المراد. فالآية يعني فيها ما يوضح المعنى في قوله فهجرته إلى الله إلى الله ورسوله. ويقال إن الآية نزلت في أحد المهاجرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق لدغته حية فمات في الطريق، فكانوا يتساءلون عن أمره وحاله، فنزلت هذه الآية، ذكر هذا في سبب نزولها. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني ما خرج لأجل الله سبحانه وتعالى وإنما خرج لدنيا تجارة، أو امرأة يتزوجها خرج من أجل النكاح معجبا بامرأة فخرج مهاجرا يقصد هذه المرأة. التجارة، الخروج للتجارة مباح، خروج للنكاح مباح، ليس عملا باطنا إلا إن كانت التجارة محرمة أو النكاح فاسد، وإلا هذا العمل مباح، لكن الكلام على أجر الهجرة بالنية الصالحة. فإذا هاجر ونيته التجارة، يعني خرج من ديار الكفر إلى بلد من بلاد المسلمين لأنه رأى في ذلك البلد التجارة مربحة دنيوية، فرحل من أجل ذلك ما ينال ثواب الهجرة، لأن ما قصدها، لأنه لم يقصد الهجرة، ما قصدها، وإنما قصد التجارة. ومثله لو أنه أحب امرأة أو رغب فيها وقالت إلا أن تهاجر إلى بلدي، فهاجر لأجلها، هاجر لأجلها، في هذه الهجرة لا ينال ثواب الهجرة إلى الله لأن ما قصدها. فهذا مثال يوضح أن الاعتبار في الأعمال بالنية، الاعتبار في الأعمال بالنية أي بحسب النية، فإن كانت النية لله خالصة عد في صالح العمل وأثيب عليه لنيته الصالحة فيه، وإن لم ينوي فيه النية الصالحة وقصد الله بذلك العمل فإنه لا ينال ثواب العمل، لأن الأعمال إنما ينال ثوابها مع العمل بالنية الصالحة. ومر معنا أثر النية الصالحة بأن الله عز وجل يبلغ العبد المنازل حتى وإن لم يعمل، وهذا يدل على شأن النية وعظم مكانتها. نعم.
قال رحمه الله: باب رضا الله عن الشهداء ورضاهم عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون، فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
قال رحمه الله تعالى: باب رضا الله عن الشهداء ورضاه عنهم. وذكر في هذا حديثا عظيما في قصة قتل القراء، وهم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم 70 رجلا في قصة عظيمة جدا أنالهم الله سبحانه وتعالى فيها هذه المنزلة العلية. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن. ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن. كان يعني مقدم هؤلاء رجل يقال له أبو البراء عامر بن مالك، فلما جاء إلى النبي، وهذه تعرف في كتب السير في بعث بئر معونة، في كتب السير تعرف هذه القصة ببعث بئر معونة، يعني بعث القراء. فجاء هذا أبو البراء عامر بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني كان قريب، ما أعلن إسلامه ولا أيضا يظهر من حاله أنه بعيد، لا قريبا أن يسلم. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معه رجالا إلى جهة نجد يعلمون الناس القرآن، يعلمونهم الدين، وقال أنه يظن أنه سيسلم عدد، وهذا أيضا من قربه أن قريب أن يسلم، يطلب هذا الطلب. فقال أخشى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى عليهم، قال أنا جار لهم، أنا جار لهم، يعني أجيرهم وهم في جواري لا يتعرض لهم أحد. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من الأنصار، 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، اشتهروا بهذا لكثرة عناية بقراءة القرآن. فيهم من بين هؤلاء حرام ابن ملحان خال أنس أخو أمه أم سليم، وأخو خالته التي تقدمت معنا أم حرام تقدمت قريبا قصتها لما قالت أدعو الله أن يجعلني منهم. فكان منهم حرام ابن ملحان رضي الله عنه. ماذا كانت، هنا انظر وتأمل، ماذا كانت حال هؤلاء القراء لما كانوا في المدينة، ما كيف كانت حالهم، وهم كانوا فقراء ما عندهم شيء، لكن مع الفقر انظر حالهم العجيبة سبحان الله. قال يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، يتعلمون منشغلين بالقرآن يقرؤون، يعني عرفوا بذلك عناية بالقرآن وتدارس القرآن ومذاكرة القرآن والتفقه فيه. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، أي مسبلا لمن أراد استعماله، والماء يكلف نزحه وإحضاره وجلبه من الآبار، فكانوا يعملون مع التدارس الذي بالليل، في النهار يأتون بالماء. وليس هذا فقط، أمر آخر عجيب سبحان الله، كانوا يحتطبون، يذهبون إلى الأماكن التي فيها الحطب ويجلبون الحطب ويبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء، يعني فقراء يكرمون ماذا، فقراء، سبحان الله عجيبة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة حث الصحابة على الصدقة، يقول الصحابي راوي الحديث فكنا نخرج إلى السوق نحامل على ظهورنا، يعني يشتغلون حمال يحملون متاع، نحامل على ظهورنا فنأخذ الأجرة ونتصدق بها ونتصدق بها. وهؤلاء رضي الله عنهم كانت حالهم حال فقر، ما عندهم شيء، وهذا الفقر ما أوقفهم عن الصدقة اليومية، الصدقة اليومية، صدقة الماء، وهي من أفضل الصدقة، يذهبون ويجلبون الماء من الآبار ويضعونه في المسجد مسبلا، اللي يريد يتوضأ أو يريد أن يشرب أو يسبلون الماء، وصدقة الماء من أفضل الصدقة. ثم أيضا صدقة الطعام، يذهبون ويحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون طعام ويذهبون به إلى الفقراء الذين في الصفة يكرمونهم ويطعمونهم. هذه كانت حالهم، عبادة وقراءة قرآن وصدقة على قلة ذات يد وإحسان للناس وإقبال على عبادة الله وعلى كتاب الله. فكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وأخيارهم ولهم شأن. فأرسل 70 من هؤلاء عليه الصلاة والسلام معلمين يعلمون الناس، يعلمون الناس دين الله ويدعونهم إليه ويعلمونهم القرآن. قال فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. أي مكان؟ قبل أن يبلغوا المكان الذي دعا أبو البراء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هؤلاء إليه وهو في جوارهم. فقبل أن يصلوا إلى المكان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في جواره، قبل أن يصلوا إلى ذلك المكان عرضوا لهم في الطريق فقتلوهم. وجاء في كتب السير أنهم نزلوا في الطريق في بئر يقال له بئر معونة، ولهذا يسمى هذا البعث بعث بئر معونة. فنزلوا بئرا يقال لها بئر معونة، وبعثوا منها من هذه البئر واحدا منهم وهو حرام بن ملحان بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. فلم ينظر في الكتاب، بعثوا واحدا منهم إلى عامر بن الطفيل يدعو إلى الإسلام، بعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه، فلم ينظر عامر بن الطفيل في الكتاب، لم ينظر فيه، وأوعز إلى رجل أن يقتل حرام فضربه من ورائه بحربة وخرجت من أمامه، يعني من صدره، ضربه من ورائه ونفذت إلى أن خرجت من صدره وصار الدم يخرج. فرأى الدم يخرج، رأى الدم يخرج من صدره بالضربة تلك، وهو يرى الدم قال فزت ورب الكعبة. هذا شيء عجيب، يعني حتى يعني من هو في المكان يدهش هذا الكلام، فزت يعني هذا موت، ويقول فزت ويحلف بالله عز وجل فزت ورب الكعبة، يعني هذا أمر مدهش للغاية. ولهذا يذكر في كتب السير، وهذا جاء في سيرة بن هشام، أن هذه المقولة كانت سبب إسلام واحد من هؤلاء، بل قيل إن نفسه الذي قتل حرام، يقال له جبار، رجل يقال له جبار، ذكروا في جاء في سيرة ابن هشام أنه قال هذا جبار الذي هو باشر القتل، قال إن مما دعاني للإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت والله، فقلت في نفسي ما فاز، قلت في نفسي ما فاز، أليس قد قتل؟ وين الفوز هذا؟ يقول قلت في نفسي ما فاز، أليس قد قتل؟ ما فاز إما أن تكون نفي لم يفز، أو ما فاز يعني ما معنى ما فاز، ما لها معنى هنا، ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك إيش ما فاز، كانت هذه الكلمة أشغلت ذهنه، حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، يعني فزت بالشهادة، قالوا للشهادة، فقلت فاز لعمر الله، فهم، فقلت فاز لعمر الله. فكان هذا المنظر يعني سبب إسلامه، هو منظر معبر مؤثر للغاية. الحاصل أنهم قالوا نعم، فلما طعن كما سيأتي حرام قال فزت ورب الكعبة، قال فقالوا لما قتلوا، يعني قتل هؤلاء القراء جميعا عددهم 70، قتلوا جميعا لم ينجو منهم إلا 3، لم ينجو منهم إلا 3، 2 كان في مكان آخر، كلفوا به فلم يكونوا في مكان المعركة فنجاهم الله. واحد كان مع الذين قتلوا في المعركة وبقي على الأرض وفيه رمق وحياة وكتب الله له حياة. فالحاصل أنهم قتلوا جميعا إلا هؤلاء الثلاثة، عددهم 70 رجلا من سادات المؤمنين وخيارهم. فقالوا يعني لما أنالهم الله سبحانه وتعالى الشهادة: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وهذا موضع الشاهد للترجمة: أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فهذا فيه رضا الله عن الشهداء ورضاهم ورضاه عنهم. فبلغ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، أي إلى أن خرج من صدره، فقال: حرام فزت ورب الكعبة. قوله فزت ورب الكعبة لأنه يعني قال ذلك، صار الوعد عنده، لأنه هو وعد بالفوز، وعد الشهيد بالفوز، فصار الوعد عنده كالمعاينة، كأنه يراه بعينه، ولهذا حلف بالله فزت ورب الكعبة، أصبح الوعد عنده كالمعاينة، كالذي يشاهده بعينه. قال: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فهذا فيه أن الله بلغ نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة بذلك. وفي هذا كما في الترجمة فضل الشهادة ورضا الله عن الشهيد ورضا الشهيد عن الله رضي الله، وهذا معنى قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا منازل الشهداء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعذنا يا ربنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.